اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 23 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن مكانة المرأة في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في الشريعة الإسلامية، وما زلنا نتكلم في مسألة الحجاب. هل الحجاب الذي شرعه الله للمرأة عنوان على سمو الرجل عن المرأة، وعلى أن الإسلام قد هبط بالمرأة بسبب الحجاب إلى مركز الدون؟ هذا هو حديثنا. وقد أوضحنا في الدرس الماضي، في الأسبوع الماضي، الحكمة التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى الحجاب، وعرفنا بوضوح أن هذا الحجاب الذي شرعه الله سبحانه وتعالى للمرأة هو السلم الذي ترقى به إلى مستوى مشاركتها مع الرجل في الفكر والعلم والثقافة وما إلى ذلك. ولولا هذا الحجاب لرأى فيها الرجل كتلة غريزة، ولما رآها صاعدة إلى مستوى الشركة معه في العلم والثقافة ونحو ذلك. وأوضحنا واستعنا بالدلائل والأمثلة التطبيقية العملية الواضحة. طيب، ثم تساءلنا، هل الحجاب في واقعه الذي شرعه الله عائق عن تقدم المرأة؟ وأنتم تعلمون أن في الناس من يقول، طبعا اليوم، من قبل لم نكن نسمع هذا الكلام، أن الذي صفد المرأة بالأغلال وقيدها عن اللحاق بالرجل هو هذا الحجاب، فكأن الحجاب عبارة عن أغلال وأثقال حملتها المرأة، ومن ثم فهي لا تستطيع أن تتحرك لا في نشاط ثقافي ولا علمي ولا فكري ولا حضاري أبدا. هل صحيح هذا الكلام؟ الجواب أظن أننا أرجعناه إلى هذا اليوم. نحن أيها الإخوة كمثقفين، لا كدعاة إلى دين أو إلى الله عز وجل، كمثقفين أقول، نعلم أنه لم يكن يوما ما لشكل الثوب الذي ترتديه المرأة أو لمظهره أو لحجمه أو لنوعه، أيا كان هذا النوع، طولا، قصرا، عرضا، اتساعا، نحن نعلم أن هذا الثوب على اختلافه لم يكن في التاريخ الغابر يوما ما له أي أثر فيما يتعلق بتوجيه المرأة إلى مستوى عال أو هابط، إلى مستوى ثقافي أو رجعي أو نحو ذلك. نحن عندما ندرس تاريخ الحضارات لا نعلم أن نوع الثياب له أثر في تقدم الأمم أو في تخلفها، لا للرجال ولا للنساء. مثلا نحن نعلم أن للهنود ألبسة تقليدية معروفة، إن للنساء أو للرجال. اللباس الذي ترتديه المرأة الهندية له مظهر متميز مختلف. اللباس الذي ترتديه المرأة في اليابان أيضا له مظهر مختلف، مختلف جدا جدا، ولعلكم جميعا تعلمون. الثوب الذي ترتديه المرأة في الجزيرة العربية أو العربية أيضا فيما مضى واليوم له شكل ومظهر آخر. الثوب الذي تستريح إليه المرأة الأمريكية أو الأوروبية له مظهر آخر. وما سمعنا أن هذه المظاهر المتنوعة للثياب بالنسبة للمرأة لعبت دورا في تقدم المرأة حضاريا أو في تخلفها أو نحو ذلك. هذا شيء معروف. عندما ندرس حضارات الأمم السابقة، الحضارة الساسانية يعني، الفارسية، الحضارة اليونانية، الحضارة الرومانية، الحضارة الإسلامية، عندما ندرسها كمثقفين لا نجد أي تأثير لنوع اللباس لا على الرجال ولا على النساء. هذا شيء معروف، ولا أظن أن في الناس من ينكر هذا الكلام. فمن أين جاء هؤلاء الذين يقولون إن الحجاب الذي شرعه الله للمرأة هو السبب الذي جعل المرأة تتخلف المرأة المسلمة ثقافيا وحضاريا؟ من أين جاء هذا الكلام؟ ونحن لا نعلم بالمنطق أي علاقة بين الثوب السابغ للمرأة وبين التخلف، أو بين الثوب القصير البسيط الذي ينم عن الزينة والتقدم. لا نعلم أي علاقة. لو كان هنالك علاقة بين الثوب الفضفاض الساتر والتخلف، إذن كانت ينبغي أن تكون زنوبيا ملكة تدمر المعروفة اللي كانت في القرن الثالث الهجري، ينبغي أن تكون يعني مظهرا للتخلف، لأنها كانت على الرغم من جمالها الذي كانت عرفا به تركن وتستريح إلى الثياب الساترة. طيب، نحن نعلم أنها كانت في مستوى حضاري باسق. لو كان الثوب الذي ينم عن الزينة ويبعث على الإغراء باعثا على التقدم، لكانت النساء اللائي يعشن في القسم المعروف بالعري في أفريقيا، في مقاطعات أفريقيا معروفة كلها بالعري، كان ينبغي أن تكون تلك المرأة في ذلك المعان في تلك الأمكنة مثال التقدم ومثال الحضارة، في حين أنهن مثال التخلف. في أنحاء الجزيرة العربية وأطرافها، الخليج هنا وهناك، نساء يسابقن أحدث الموديلات التي ترتديها النساء الأوروبيات الفرنسيات في باريس وغير باريس، يسابقنهن في هذا، ومع ذلك تنظر إلى واقعهن فتجدهن أميات في المعرفة والعلم. بالمقابل كلكم يعلم أن في مجتمعاتنا، ولا سيما في مجتمعنا السوري، فتيات ونساء محجبات بالحجاب الإسلامي، وكل واحدة منهن ترفع رأس أمة كاملة عاليا بثقافتها ووعيها وحضارتها وعلمها واختصاصاتها، إن في الطب أو في الهندسة أو في أي نوع من أنواع الاختصاص. إذن ما النتيجة؟ النتيجة أن هذا الكلام الضحل التافه ليس له في ميزان العلم أي مصداق أبدا. هذا الكلام الذي قرأناه كثيرا وسمعناه كثيرا، وهو أن السبب الذي جعل المرأة المسلمة تتخلف هذا الحجاب الذي أثقلها الإسلام به. المرأة لم تتخلف بسبب الحجاب، لا المسلمة ولا غير المسلمة، كما أن الثوب الذي يشف عن الجسم والذي يتفق مع ما ترتديه العاهرات حتى لم يكن يوما ما سببا لتقدم. التقدم ينبع من الدماغ، من الفكر والسلوك، لا من الثوب والمظهر. هذا الشيء عرفناه إذن، هذا هو الجواب. ومع ذلك فنحن نقول شيئا آخر، قد يكون لبعض من الناس عذر عندما يقولون هذا الكلام، إذا وضعوا في أذهانهم نماذج لحجاب مبالغ فيه لم يأمر به الله سبحانه وتعالى. يعني سنقول في آخر الكتاب بعض الظواهر الاجتماعية التي لا تتفق مع الإسلام، ومنها أن يغرق الرجل امرأته أو ابنته في حبس وسجن مما يسميه الحجاب، فيمنعها من الخروج ويمنعها من الاشتراك في أي أنشطة اجتماعية أو ثقافية بأي طريقة من الطرق مهما كانت الضوابط الإسلامية موجودة. لا، كل شيء في الشريعة الإسلامية له قانون، له قانون، امشي بهذا الأمر ضمن القوانين الذي رسمتها الشريعة ولا مانع، ولا تتجاوز حد الله سبحانه وتعالى. المبالغة شيء آخر. نحن نقول لهؤلاء الحجاب الذي شرعه الله عز وجل لم يثقل المرأة يوما ما، ولم يجعلها تتخلف عن اللحاق بالرجل. وخير مثال على هذا المرأة في عصر الصحابة، كانت تشترك مع الرجال في كل شيء كما قلنا في أول الكتاب ولا أعود فأكرر، كل الأمور، ومنها الجهاد عندما كان فعلا يدعو داعي الجهاد، عندما كان فعلا يدعو داعي. أم سلمة كانت تقاتل، وكثيرات من النساء كن يحضرن الجهاد وكن بسترهن وحشمتهن. أبدا، الثوب الذي شرعه الله للمرأة لم يضغ ذرعا أبدا بنشاطاتها الثقافية. وهنا نقول كلمة موجزة عن حدود الحجاب، وكنا قد قلنا ذلك مفصلا في كتاب صغير اسمه إلى كل فتاة تؤمن بالله. أدنى درجات الحجاب عند جميع المسلمين أن على المرأة أن تستر كل ما عدا وجهها وكفيها، كل ما عدا الوجه والكفين يجب ستره. هذا القدر محل إجماع، يعني اتفق علماء المسلمين على أن ما عدا الوجه والكفين عورة عندما تخرج المرأة من بيتها. هذا شيء. وما هو قول الشريعة الإسلامية في الوجه؟ هذا الموضوع محل خلاف عند الفقهاء، لأن في القرآن آيات هي محل بحث ونظر، يمكن أن يستدل بها على أن الوجه ليس بعورة، ويمكن أن يستدل بها على أن الوجه عورة، ولذلك وقع خلاف. فهنالك من العلماء ومنهم الشافعية قالوا الوجه بحد ذاته ليس عورة، ومنهم كالحنابلة وغيرهم قالوا بل الوجه أيضا عورة، وليس معنى قوله تعالى إلا ما ظهر منها أي الوجه، لا، إلا ما ظهر منها ما ترتديه من الستر، هذا ما ظهر منه. ولا أوجع رأسكم بالنقاش، لسنا بهذا الصدد، ولكن محل الشاهد أن هؤلاء العلماء والأئمة المختلفين اتفقوا جميعا كما قلت هنا على أن المرأة إذا علمت أو غلب على ظنها أن في الرجال من ينظرون إليها نظرا محرما، يعني ينظرون إليها بافتتان، وجب عندئذ أن تستر وجهها حتى ولو قلنا إن وجهها ليس بعورة. فهذه النقطة جمعت المتخالفين، الكل صحيح الوجه الشافعي بيقول ما هو عورة، لكن لو خرجت المرأة ورأت فساقا ينظرون إليها وعلمت أو غلب على ظنها أنهم ينظرون إليها النظر المحرم، هذا منكر وهي سببه، إما أن تمنعهم من النظر ولن تستطيع إلى ذلك سبيلا، وإما أن تسدل على وجهها حجابا، وإما أن لا تخرج من بيتها، هكذا قال الفقهاء. هنا قلت شيئا لم أقله في كتاب إلى كل فتاة تؤمن بالله، فإن خرجت المرأة ولم تجد ما يجعلها تعتقد أو تظن أن في الناس من ينظر إليها نظر محرم، هل يجب عليها أن تفترض أن في الناس فساقا ينظرون إليها؟ لا، قالوا لا، لا يجب عليها إذا لم تجد بواعث ودلائل يجعلها تعتقد أو يغلب على ظنها أن هنالك فجارا ينظرون إليها، إما لأنها لا تلفت النظر من حيث هي، وإما لأنها لم تجد دلائل فسق من حولها. ففيما يتعلق بمقاطع الحقوق والأحكام لا يجب عليها أن تفترض أنهم فساق، لكن إذا سألتنا عن الورع ما هو؟ الورع هو أن تستر وجهها حتى ولو لم تسيء الظن، هي لا تسيء الظن مشان كمان ما تسيء الظن بالمسلمين، واحتياطا تستر وجهها. هذا الشيء قلت لكم أظن مرة في درس مضى، لكل مقام مقال في هذا الكتاب، أنا لا أقوله لكن أقوله لكم، هذا الكتاب الآن في صدد الترجمة إلى لغات أخرى، وكما تقول القاعدة الفقهية لكل مقام مقال، إذا جلست مع أناس تجاوزوا حدود تطبيق الشرع وأصبحوا يتطلعون إلى الورع، أفتح أمامهم ملف الورع وأقول افعل هذا ولا تفعل هذا. ولكن إذا وجدتني أمام أناس دخلوا الإسلام حديثا وأنا بحاجة إلى أن أتألف، أبدا لا أقول هذا الكلام إطلاقا. رجل، امرأة جاءت إلى الشبلي تسأله عن مسألة، نعم، قالت يعني الجند يمرون بمشاعلهم من تحت داري والمشاعل مضيئة بالليل، وأنا أغزل الصوف على ضوء مشاعلهم، هل يجوز هذا أم لا؟ سؤال غريب، الجند يعني الجيش عم يمشي وكلهم حاملين مشاعل بالليل، فهي طبعا عدد كبير عم يمشي بتغزل على ضوء مشاعل الجند، بس هذا بيجوز ولا لا؟ لم يجبها شبلي رأسا أبدا. قال لها من أنت؟ قالت أخت بشر الحافي. قال لا تفعلي يا مباركة، من بيتكم خرج الورع. لو أنه اللي سألته امرأة من عادية من النساء كان ما عليش شو عليه. لكل مقام مقال أيها الإخوة، ونسأل الله أن لا يفقدنا الحكمة. هذا الشيء أوضحناه وينبغي أن نعلمه جيدا. والآن ننتقل إلى نقطة أخرى من الأهمية بمكان، جعلت عنوانها أنانية الرجال هي الدافع إلى مقاومتهم لحشمة النساء. الآن عرفنا الحكمة من مشروعية الحجاب، وعرفنا أن حجم هذا الحجاب لا يثقل المرأة ولا يمنعها من أن تقوم بالنشاطات التي فسح الإسلام أمامها مجالا رحبا. طيب، إذن لماذا يلح بعض الرجال وبعض المنظمات على محاربة الحجاب؟ أصحيح أن هؤلاء الذين يحاربون الحجاب يغارون على المرأة أن لا تتخلف بسبب الحجاب؟ هل هو الإخلاص حقيقة والتقدير للمرأة أن تكون في مقدمة الركب الاجتماعي تقدما وعلما وثقافة؟ صحيح هذا الكلام؟ لا أيها الإخوة، الذين يتصورون منكم أن الذين يحاربون حجاب المرأة يحاربون هذا الحجاب غيرة منهم عليها وتقديرا لها، هم من السذاجة بمكان، ليسمحوا لي، ولعلهم أيضا مغفلون الذين يحسنون الظن بهم بهذا الشكل. إذن لماذا يفعلون ذلك؟ أنا أضعكم أمام قاعدة حتى أقرب الأمر. الذي يحضر حفلا فنيا في ناد ليلي، حفل استعراضي، كلكم يعلم أنه ينتقي من هذه الحفلات أكثرها إثارة وأكثرها عرضا للمفاتن وأكثرها عريا كذلك أم لا؟ إنسان ذهب إلى نادي ليلي ينتقي أكثر هذه النوادي إثارة، أن يتلمس النساء اللائي يكون العري فيهن أكثر. طيب، فهل فيكم من يشك في أن هذا الرجل عندما ينتقي ناديا بهذا الشكل إنما يبحث في ذلك عن هوى نفسه؟ هل فيكم من لا يعلم هذا؟ يعني هو عندما يبحث عن أكثر العروض إثارة وعريا يبحث عن هذا غيرة على العاريات أم بحثا عن هوى نفسه؟ يعني المسألة فيها شيء خفي أكيد. طيب، وإذا رأيتم هذا الإنسان وقد خرجت ثلة من الفتيات يرقصن ويعرضن مفاتنهن بشكل فاضح فأخذ يصفق، هل فيكم من يتصور أنه يصفق غيرة لها وتقديرا لها، أم يصفق لأنه انتشى ولأنه تفاعل غريزيا مع هذا المظهر؟ أليس هذا الموضوع واضحا؟ نفس الموضوع، نفس الشيء. الإنسان الذي يحب أن يخرج إلى السوق ولا يرى النساء محجبات يشمئز من أن يراهن محجبات ويسر من أن يراهن كما يهوى. الموضوع هو إنما ينطلق هذا الإنسان من كراهيته للحجاب وحبه للمفاتن، ينطلق من دافع، ما هو هذا الدافع؟ الرغبة في أن يمتع نفسه، الرغبة في أن يمتع أنانيته، وليس الأمر كما يصورون ويخدعون ويكذبون أمام النساء أنه غيرة على المرأة أن لا تتخلف، غيرة على المرأة أن لا تشترك مع الرجال في ثقافة إطلاقا. يعني رجل امتلك دارا وأخذ يجملها جهد استطاعته وحشاها بالأساس طبق أحلامه وتوج هذا الأساس كله أيضا بفتاة طبق أحلامه وينظر إلى كل هذا فيعجب بهذا كله، هل هو بهذا يعبد نفسه ويبحث عن إسعاد نفسه وعن تطريب نفسه وعن تغذية غرائزه، أم هو بهذا يخلص للدار ويغار على الأساس ويغار على تلك الفتاة إن كانت خليلة أو زوجة؟ كلامه واضح؟ إذن نحن أمام حقيقة لا شك فيها إطلاق. الذي يقول إننا نغار على المرأة ونقدرها ولذلك ينبغي أن تشترك المرأة مع الرجل في كل ما يقوم به الرجل، نقول أنت تكذب بكل بساطة في هذا الذي تقول. الحب هو أن يرى الإنسان ذاته في الآخرين لا أن يرى الآخرين في ذاته. يعني كيف؟ الحب هو أن ترى نفسك في الآخرين. يعني أنا عندما أكرمك وأشعر أن سعادتك تغذيني، عندما أحميك من السوء وأشعر أن أمنك وطمأنينتك تسعدني، ماذا يعني هذا؟ يعني أن سعادتك هي غذاء لي. هذا معنى قولي الحب أن ترى نفسك في الآخرين كما يكون الآخرون من حيث السعادة أكون كذلك، أنت إذن محب. أما عندما أرى الآخرين في نفسي، يعني أريد منهم أن يعبدوني، أريد منهم أن يرقصوا من حولي، أريد منهم أن يمتعوني، أريد منهم أن لا أرى منهم إلا ما يسرني، إلا ما يستثير غرائزي. يا أخي أنت عم تحب حالك، أنت تحب نفسك. ولست تحب أولئك الآخرين. فابحثوا عن دلائل الحب لدى هؤلاء الذين يحاربون الحجاب، ستجدون أنهم يحاربون من؟ يحاربون المرأة، لا يحاربون الحجاب. وإن زعموا أنهم يقدرونها، شو يقدرونها؟ إن أردنا أن نرجع إلى الغرائز، كلنا ذاك الرجل، كلنا نترك العقل ونتبع غرائزنا. أنا عندما أخرج إلى السوق وأضع غريزتي مقياسا أمامي، فوالله أنا أسر أن أرى النساء كلهن عاريات. طبعا هذا أدعى لاستثارة غرائزي، لكن أنا إذا راجعت لنفسي أعلم أنني إنما أعبد نفسي وأضحي بها في سبيل أن أنتشي بغرائزي. كل واحد يعلم منا هذا، لكن مطلوب منا أن نكون رجالا صادقين، مطلوب منا أن نلقى بالمرأة فعلا إلى مستوى المشاركة العلمية الإنسانية. المرأة ليست كتلة غريزة. هل هذا الكلام على أي إشكال أيها الإخوة؟ احفظوه حتى تلقنوا منه درسا لهؤلاء الذين يكذبون على المرأة ويكذبون على الله. أنا أسألكم واسألوا القائمين على جريدة الثورة وليجيبوني جواب منطقي، وأنا مع المنطق. نحن الآن نريد أن نبجل المرأة ونقدرها ونرفعها إلى مستواها اللائق في الاشتراك مع المرأة، مع الرجل. الاشتراك قلنا مع الرجل في العلم، الثقافة، البناء الحضاري، الأخلاقي، العلمي، كله. يا ترى عندما أمسك الجريدة في الصباح وأجد صورة ضخمة جنب كلام الكاميرا لامرأة شبه عارية، عارية وبصورة تثير الغرائز بشكل عجيب، أنا أحب أن أنظر هذا العمل ما علاقته برعاية المرأة، ما علاقته بالغيرة على المرأة. أنا أحب أن أجيب، أن أسأل. قبل أن أسأل ما المصلحة للشباب في هذا، ما المصلحة؟ أنا وأنتم جميعا تعلمون أنني أهبط بالمرأة إلى مستوى ضحل عندما أصور المرأة أمام الرجال بهذا الشكل. ماذا فعلت؟ قلت للناس المرأة ليست إلا كتلة غرائز، هذه هي المرأة. ليست للرجل من علاقة بالمرأة إلا العلاقة الغريزية، أليس كذلك؟ فأنا بهذا أنزلتها من حالق وأنزلتها إلى الحضيض وقلت للرجل انظر إليها من علو ومارس غريزتك من خلال هذه الكتلة الغريزية. لا يا أخي، لا يا أخي أبدا، المرأة أشرف من هذا، المرأة أسمى من هذا. والمرأة لا تكون وراء أبطال من الرجال عندما تكون بهذا الشكل. أنت تزيف صورة المرأة. ينبغي أن أنظر إلى المرأة على أنها شريكتي في العلم، في الثقافة، في الدفاع عن الحقوق، في السهر على حماية الأرض والعرض. ولكي أصور من المرأة إنسانة بهذا الشكل ينبغي أن أنظر إلى المرأة ولا أجد فيها إلا بواعث العلم وبواعث الثقافة. كلام واضح هذا، هذا بقطع النظر عن السؤال عن شيء آخر. ما المصلحة للشباب في أن أستثيرهم بهذا؟ ما هي المصلحة القومية؟ إن كان في مصلحة قومية أنا مع المصلحة، والله بترك كل شيء. ما هي المصلحة الوطنية؟ إذا كان في مصلحة وطنية أنا بترك كل شيء بلحق المصلحة الوطنية. ما هي المصلحة الأخلاقية؟ ما هي المصلحة الدينية؟ آخر شيء عم نقوله. أيها الإخوة، لم ننهي بعد موضوع الحجاب، ولكننا وصلنا إلى العمود الفقري من هذه المشكلة. هنالك رجال يخدعون المرأة ويتلاعبون بها ليجعلوا منها ضحية لشهواتهم وأهوائهم. عرف هذا من عرف وجهله من جهل، لكن في مقدمة من عرف من؟ الفتيات اللائي تورطنا في هذا الطريق وخدعنا بهذا الكلام، فانزلقت منهن القدم فوقعنا في أخطاء، ثم استيقظنا من سبات. بحثوا عن الرجال الذين كانوا يتظاهرون بالغيرة عليهن لينتشلوهن، لا أحد. أخذوا منهن ما شاءوا ومضى كل إلى شأنه، وبقيت هي تجتر شقاءها وتجتر ألمها. من هو الصديق الوحيد في هذه الحالة لهذه المرأة؟ من؟ الإسلام. وهذا شيء سأشرحه لكم. وينسيها ماضيها ويمسح عن قلبها آلامها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويقول للشباب الذي يريد منكم أن يتقرب إلى الله بأعلى قربه، فليعن هذه الفتاة على التوبة الصادقة التي اتجهت بها إلى الله سبحانه وتعالى. من هو الصديق في هذه الحالة الذي بقي لها؟ أجيبوني. الإسلام. ربما الأب تأخذه الغيرة الجاهلية فيقتلها. أولئك الذين خدعوها واستجروها ضحكوا عليها وتركوا ومروا. المجتمع لا يلتفت. الإسلام. وهذا تحقق. وليت أن جمعية تهديم الأسرة، وهي تتظاهر بأنها تنظم الأسرة، لا تتعامى عن هذه الحقيقة. إذا كانت فعلا تريد أن تنظم الأسرة، ليت أنها تلجأ إلى هذا الدين لكي تضمد جراح الفتيات، لكي ترفع بالمرأة إلى مستوى اشتراكها مع الرجل تماما. هذا الشيء ينبغي أن نعرفه جميعا. الذي يرعى الأسرة، ما هو السلم إلى رعايتها؟ والله لا يوجد إلا سلم واحد، الفضيلة، الخلق، العفة، وكل ذلك لا يوجد إلا في الإسلام. والحمد لله رب العالمين.